ليست انفعالا يطلق يتصرف فيه كل مسلم كما يحلو له دون اذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لعلنا نذكر انه حينما قدم اولئك النفر من اهل يثرب واسلموا وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يميلوا على قريش قال لم اؤمر بذلك. اين كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني الالام؟ كانوا يربون على نمط جديد يربى عليه الشباب المسلم، ان الانسان الذي لا يستطيع ان يكظم غيظه حينما تكون امر الدعوة متطلب ذلك، انه انسان ينفس عن نفسه ويدافع عن ذاته، وحينئذ لا يكون التجرد خالصا لله عز وجل. ايها الاخوة الاحباب، وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وايقن ان الامر في مكة قد بلغ مداه، وحينئذ كان لا بد من ان يولد فجر جديد. ذلك حديث قادم ان شاء الله. نسأل الله ان يعيننا ونتابعه. واحب الحقيقة فيه تعليق على امرين مما يجري في حياتنا. الامر الاول، قضية الخمر. الخمر الان، وقد اشرت الى هذا في اخر حديث، تشغل الشرق والغرب، الشرق الشيوعي والغرب الذي يدعي ايمانا بدين لا يقيمه. لماذا؟ لان الخمر اصبحت كالميكروب الذي يدمر المجتمع. قربة تشوف كما وضحت في اللقاء السابق في وثيقة التغيير، اعلم ان قضية الخمر قضية اساسية، وان الاتحاد السوفيتي مهدد ما لم تعالج هذه القضية، وما لم يمنع الناس او يكفوا وان يقللوا من شرب الخمور. في هذا الاسبوع نشرت جريدة من صحفنا ان العالم الاسلامي يستهلك مليارات الجالونات من الخمر. جايبة احصائية اظن 8 مليارات جالونة او حاجة زي كده. لا يستهلكهم، احنا لا ندري كم يستهلك الشرق ولا الغرب، لكن هذا الكم الرهيب يستهلك اي في امة يحرم دينها الخمر. ومن عجب ان لا نجد من يقول ان 95% ان 95% من تعاليم الاسلام مطبق في عالمنا الاسلامي. استهلاك الخمر الان وصل ما يقرب على قدم المساواة بين الشرق الشيوعي والغرب اللاديني. نحن امة يا اخوة حينما ربيت على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالط الايمان، خالطت بشاشة الايمان القلوب، ضربنا المثل الذي يمكن ان يتكرر. روسيا لن ينجح غورباتشوف. اخر الاخبار برضو الاسبوع الماضي تقول انه بدأت مشكلة، انه لما منعوا كمية الخمور وحددوا الساعة 10 اخر معاد لشربها او لبيعها، بدأ الناس يقطرون الخمور الرديئة في منازلهم فأصبح الأمر أسوأ. وفي أمريكا نعلم ماذا حدث طبعا في محاولة تحريم الخمر، وحينما حرم الله عز وجل الخمر على المسلمين في المدينة، تحكي بعض كتب السيرة حينما دخل صحابي على إخوانه في مجلس يشربونها وذكر لهم آية التحريم أن بعضهم كان في فمه بعض منها فألقاه ولم يبتلعه. لماذا؟ لأن قضية إيمانية. أي تغيير في مجتمع من المجتمعات لا يتم إلا عن طريق الإيمان. طريق إصلاح الأمة لن تصلح إلا من قلوبها، ولن تصلح قلوبها إلا بعودتها إلى دين الله عز وجل وبتحكيم شريعة الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر. لا على ساحة العالم الإسلامي من السودان إلى أذربيجان. في السودان حركة الجنوب يقودها الشيوعي، ويحمل شعار لا وحدة للسودان إلا إذا أبعدت الشريعة الإسلامية من الحكم. ونحن نعلم أن أمريكا ضد الشيوعية ظاهرا، ولكن يرسل السلاح الأمريكي إلى منجستو مريم الشيوعي لكي يوضع في قبضة هذا الخائن لكي يحارب السودانيين كجبهة في السودان لمنع تطبيق الشريعة. مؤامرة بين الصليبية والصهيونية والشيوعية ضد من؟ ضد تطبيق الشريعة. والله عز وجل وجهنا وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترشدنا أنه لا نصر بلا إيمان، وأن التخاذل أمام العدو لن يحقق نصرا. بعد أن أوشك تطبيق الشريعة أن يتم، واجتمعت الجمعية السودانية لمناقشة قوانين الشريعة، إذا لأحد الأحزاب يذهب ويفاوض هذا الخائن على أساس عقد مؤتمر قومي بشرط إيقاف الشريعة، ويقر هذا الحزب الذي يرأس المرغني صاحب الطريقة إيقاف الشريعة وإلغاء قوانينها. قد تجعلنا هذه الأمور نظير، ولكننا لا نيأس لأننا مؤمنون، لأننا سرعان ما نجد الأمل وأن هذا الإسلام سينتصر في مكان لا يخطر لنا على بال. أحسست بشعور لا يمكن أن أصفه وأنا أسمع إذاعة صوت أمريكا بالأمس تتكلم عن أذربيجان. أذربيجان أيها الإخوة جمهورية إسلامية اغتصبها الملاحدة منذ 70 عاما، وحاولوا أن ينشئوا ناشئتها على الكفر، فعلوا كل ما يفعل لاقتلاع الإسلام، ماذا قال صوت امريكا؟ قالت ان المظاهرات في هذا البلد وقدر الناس الذين قاموا بها 500,000 يحملون الاعلام الخضر، هذا ما قالت صوت امريكا، ليعلنوا اننا مسلمون. بعد 70 سنة ومن اي حكم؟ حكم شيوعي يربي الزراري ويربي الناشئة ويحول المساجد الى خمارات او الى مراقص وملاهي. يخرج من هذه البلاد جيل جديد يحمل الرايات الخضراء ويعلن انه على الاسلام وانه على الوفاء للاسلام. ايها الاخوة، هذا دين لا يموت لان الله قد تكفل بحفظه. ان هذا الدين لا بد ان ينتصر، والاسلام قادم قادم. كل ما نرجوه ان يكون لنا بعض الاجر بالتضحية في سبيله، وانه اذا لم يقم بنا كان بغيرنا. قد يعاني هذا الجيل بعض الإيلام، قد يتعرض لبعض الأذى، لكن نصر الإسلام قادم، لأن هذا وعد الله عز وجل أن يتم دينه ولو كره الكافرون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك وأنت خير المجيبين وخير من يسأل، أن تهبنا شهادة في سبيلك نكون بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. شكر الله تعالى لأستاذنا وأجزل له العطاء، فقد طاف بنا في رياض السيرة المطهرة، وذكر كيف لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العنف والتعب والإرهاق، وكيف عانى في سبيل دعوته، وعانى معه أصحابه رضوان الله عليهم، فهاجروا إلى الحبشة عندما أذن لهم بذلك، وكيف لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار، وبعد ذلك يموت النصير في الخارج ويموت النصير في الداخل، وتتأبى قريش على نبيها، فسمي ذلك بعام الحزن،
كما قال أستاذنا: لا لموت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم المصير في الخارج، ولا لموت خديجة زوجه رضي الله عنها المصير في الداخل، ولكنه لقلة من دخلوا في الإسلام ولتأبي مكة على رسالة الله عز وجل، فلم تسير الدعوة كما كان يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد للقائد أن يتحرك حركة سريعة لينقذ دعوته ويفتح لها أبوابا جديدة، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، القرية ذات الكيان، لها جيش قوي، لها مال وزروع، لها مقومات الدولة، يرجو أن يأتي النصر من عندها، ولكنه يرد كما ذكر شيخنا: وكان أشد يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عندما سئل: ما هو أشد يوم لاقيته يا رسول الله؟ قال: يوم الطائف. وكيف لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم بشر وخير ولد آدم وخير من مشى على الأرض إلى قيام الساعة؟ يأخذ هذا الدرس ليستفيد به الدعاة. وكيف ذكر شيخنا أن طريق الطائف طريق صعب متعرج، فالناظر في طريق الدعوات يجدها طرق لم تعبد ولم تعبد إلى قيام الساعة، لأنها طريق الدعوات تقف شاهدة على الناس. من سلك طريق الدعوات فهذا هو الطريق. فالناظر إلى غار ثور عبدت كل الطرق من حوله، ولكنه لم يعبد ولن يعبد إلى قيام الساعة، كما قال سياف أكرمه الله زعيم المجاهدين في أفغانستان: ليبقى شاهدا على طريق الدعوات. هكذا تكون الدروس لمن سلك طريق الدعوة، طريق كله شوك، فالسائر من مكة إلى المدينة طريق الهجرة يجد من حوله صخورا كأنها رؤوس الحراب، سار من خلالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ دعوته، هكذا تكون طرق الدعوات، فمن شاء ان يسير في هذا الطريق فلينظر الى طريق الدعوات. ولهذا نجدد العهد دائما، الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله الحمد.
شكر الله تعالى لأستاذنا وأجزل له العطاء، وشكر الله لكم حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم وأجزل لكم العطاء، ولا تنسوا لقاءكم المتجدد لقاء الأربعاء بعد مغرب كل أربعاء. شكر الله لكم تعالى، وأقم الصلاة.
الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
أولى بعض الحياء والخجل لأعلن هذا على الناس جميعا. وخرج 1.5 مليون من فلسطين امام عدو اقل عدة، وان ايدته احدى القوتين فما بالنا لا نجد لهؤلاء نكاية في عدوهم كما فعل اخوانهم الافغان، ولا نجد لهم تأثيرا على هذا العدو. قلت ان الفارق قضية ايمان. ان الافغان اعتصموا بالله وامنوا به واعلنوا ان جهادهم وقتالهم انما هو في سبيل هذا الدين، اما اهل فلسطين فقد توزعتهم الهيئات والجماعات حتى طغت على منظمتهم التي تجمعهم علمانية واضحة، فوكلهم الله الى انفسهم وكان ما كان مما نرى، الا ان الله عز وجل اذن ان يبعث بعث جديد. وسبحان الله، كما ينبت النبت الصغير، هم شباب صغير حتى وكالات الانباء تطلق عليهم اطفال الحجارة، ولكنهم فتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى، ونأمل الله عز وجل أن يكون النصر على أيديهم. ونسير مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحصار الذي تعرض له بنو هاشم وبنو المطلب، من آمن منهم ومن كفر، أمام إصرار أعداء الله على أن يسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فلما أبى القوم إلا نصرته والدفاع عنه قاطعوهم المقاطعة المشهورة. ويستوقفنا في هذا الدفاع أمور لا بد أن نعيها. إن بني هاشم والمطلب دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاوموا الضغوط فلم يسلموه لمصرعة. كان هذا الدفاع عن شخصه لا عن دعوته. أما المسلمون الذين حوصروا ولاقوا وعانوا فكانوا يعانون في سبيل دعوتهم لا في سبيل عصرية ولا في سبيل زواتهم. ذلك أمر يجب أن يكون واضحا. وانتهى الحصار والأحداث تتتابع. وقد سمعتم في الأسبوع الماضي عرضا من أخ كريم لما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحزن. الحصار انتهى في العام العاشر في بداية المحرم من العام العاشر من المبعث. توفي أبو طالب على أرجح الأقوال في رجب أي في الشهر السادس، ثم توفيت خديجة رضي الله عنها في شهر رمضان. وفي بعض الروايات أن أبا طالب وخديجة ماتا في رمضان وبينهما 3 أيام. رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام عام الحزن. وقد يخيل لنا أنه سماه أو أسماه عام الحزن لأنه فقد عمه وزوجه، وله حق، لقد فقد من يرعاه خارج بيته ومن يرعاه داخل بيته. فقد حماية عمه خارج بيته وخرج، وفقد رعاية زوجه داخل بيته. ولكن لم يسمي صلى الله عليه وسلم عام هذا العام عام الحزن لوفاة هذين. إن الذي قبض أرواحهما هو الله عز وجل، والله عز وجل أرأف الناس برسوله. لعل سائلا يسأل، لما يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلام الفقد المزدوج في هذا الوقت القريب؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم أنه إذا فقد رعاية عمه خارج بيته وفقد رعاية زوجه داخل بيته فإن رعاية الله عز وجل لا تتخلى عنه، لأن الله حي لا يموت. هذا أمر لا يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن تسمية العام بعام الحزن ليس من منطلق الفقد، إنما لأن أصعب أعوام الدعوة إلى الله كان هذا العام. ما أن مات أبو طالب حتى تجرأت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرضوا له في كل مكان وأمام كل بيت وفي كل طريق يصدونه عن دعوته إلى الله عز وجل. فكان أقل الأعوام حصيلة في من آمن هو هذا العام، ولذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام الحزن لأنه العام الذي لم يستطع فيه أن يبلغ رسالة ربه كما يرجو. وضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح المنطلق فيها غير متيسر، وأصبح متابعا فيها لا يتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل، حتى أننا نلاحظ أن طريقة الدعوة إن صح التعبير من الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف في هذا العام عن الأعوام السابقة. في الأعوام السابقة كان يبلغ الدعوة فيدعو الناس إلى الإيمان بالله، قولوا لا إله إلا الله تفوزوا وتربحوا، إلا أنه بعد ذلك كان يوجه دعوته إلى الوافدين من خارج مكة كما سأوضح، ألا من رجل يأويني ويحميني حتى أبلغ رسالة ربي. أن الوضع أصبح ضيق على الدعوة، وأشد ألوان الضيق والعنف كانت في هذا العام، لا يمكن من الدعوة إلى الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن. ونحن نتلو من كتاب الله عز وجل أنه يكاد يقتل نفسه حزنا على القوم أنهم لا يؤمنون، وهو أشد حزنا لعدم قدرته على التبليغ. حينئذ أيقن بأن مجال الدعوة في مكة أصبح مقفلا، ولا بد لها من مكان جديد. واستمعنا في الأسبوع الماضي إلى رحلة الطائف، ومعذرة أيها الإخوة، رحلة الطائف علينا إذا قرأناها أو سمعناها أن ترتجف أفئدتنا. لماذا؟ لو تأملنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الآلام في خط بياني لوجدنا أن قمة الخط البياني للآلام العاتية التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذروة الآلام دون يعني اعتراض على هذا، كانت الذروة، ذروة الآلام في رحلة الطائف. لنمضي معا لتحقيق هذا القول. رحلة الطائف ذروة آلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قبلها ولا بعدها أشد عليها منها، أشد عليه منها، هي ذروة الآلام في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخط البياني الذي يوضح الآلام التي قاساها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح أن الذروة كانت عند الطائف. من أين نأخذ هذا؟ من حديث عائشة رضي الله عنها. ما معناه؟ قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاء عليك يوم يا رسول الله كان أصعب من أحد؟ فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه: ذلك يوم العقبة، يعني يوم سقيف، حينما عرفت نفسي على عبد يا ليل اللي هو زعيم سقيف، فصدوني وردوني. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرض له مع سقيف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هنا السيدة عائشة قاست موقف احد على انه اقصى ما قاساه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أوذي في بدنه إزاء شديدا، كسرت له بعض أسنانه، دخل المغفر في ودنته، سفك دمه، لاقى آلاما، فظنت أن هذا الموقف هو أصعب موقف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لها أن أصعب موقف في حياته وأشد الآلام في حياته كانت في رحلة الطائف. لماذا؟ علينا أن نتجه بقلوبنا مع رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو في مكة مضطهد مطارد، لا أحد يؤويه أو يحميه، فيلتمس النصير خارجه. رحلة حوالي 90 كيلومتر، لم تكن الطرق معبدة كما هي معبدة في الوقت الحاضر. ويقول الذين زاروا أو قطعوا هذه المسافة أنه على الرغم من تعديد الطريق إلا أن منحنياته، ورغم السيارات في العصر الحديث، فإن الرحلة يعاني منها السالك بعض المتاعب والألم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع هذه المسافة على قدميه، ليس له دابة يركبها، وفي طرق ليست معبدة، وكلها منحنيات، وكلها احجار، وكلها يعني يعاني منها السالك ما يعاني. سلك صلى الله عليه وسلم هذا الطريق ووصل الى قوم يدعوهم الى الله. 10 ايام يخرج من الشيخ الى الشاب، ومن الرجل الى المرأة، وفي الصباح والمساء، فلا يجد الا الجفوة والصدود والتجاهل والاستهزاء والسخرية. ثم يناشدهم بعض مكارم الاخلاق، يعني اذا لم يكن عندهم حسن الاستجابة فلا اقل من مكارم الاخلاق ان يكتبوا عنه. اكتبوا عني، لانه يعلم انه لو رجع وعلم كفار قريش ما نزل به لازدادوا عتوا وازدادوا سوء معاملة. الا ان هؤلاء في خلقهم كانوا اشد من قريش، وكما سمعنا في الاسبوع الماضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم الذي يعد من خير الناس نسبا وحسبا، واكرم الخلق على الله عز وجل، وافضل من مشى على قدمين في هذه الارض، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيتبعه السفهاء والحمقى والزرار التي لا تعقل، يتبعونه بالحجارة حتى تسيل دماغه، فإذا جلس أقاموه لكي يلقوا عليه الحجارة كما يفعل السفهاء والمجانين. لما يصنع به ذلك؟ أكان هينا على ربه؟ أكان قليل الشأن في قومه؟ لا، إنما لحكمة ستتضح فيما بعد. يبلغ الألم برسول الله صلى الله عليه وسلم مداه. عائشة رضوان الله عليها تعلم ما قاساه رسول الله من آلام في يوم أحد، آلام جسمانية، وما قاساه في الطائف آلام جسمانية، هنا سال دمه وهنا سال دمه، لكن آلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن آلاما جسمانية،
إنما كانت آلاما قلبية نفسية. إنه أحس بأن كل الناس من حوله يتخلون عنه. نكاد نحس هذه المهانة التي إذا تعرض لها أي إنسان من الناس فإنه يستثقل ذلك ويستصعبه. أحس الهوان وهو الكريم الأصيل، وأحس الجفوة من الخلق جميعا، ولذلك شكى ذلك إلى ربه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، وتأملوا أيها الإخوة، وهواني على الناس. الهوان الذلة أحسها كما يحسها الرجل الكريم ضاقت عليه الدنيا. نسأل السؤال: لما يصنع به ذلك؟ لما ينزل منزلة المجنون يقذف بالأحجار؟ لما يضطهده الجميع؟ لما هذه المهانة التي يشكوها إلى ربه؟ الهوان، والهوان ليس أمرا سيئا سهلا. لما يشكو الهوان؟ الهوان وهو أفضل من مشى على هذه الأرض. أيها الإخوة الأحباب، هذا درس الدروس. إنما يعانيه الدعاة إلى الله ليس آلام البدن، إن آلام البدن يمكن أن تتحمل. إنما الذي يعانيه الدعاة إلى الله هو هذا الإحساس بالمهانة حينما يصفعك على وجهك، أو يقذفك بقدمه، أو يسيء إليك إنسان حقير هين، فأنت تتلقى الصفعات من يمين ومن شمال. حينما يؤتى بأهلك، حينما يؤتى بزويك، حينما ينتهك عرضك، حينما يأتي هذا وتتذكر هذا الهوان، فاعلم أنه طريق الدعاء. هذا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على قدمين يهان الهوان الذي لا يهان بشر مثله. الهوان، وحينما تواجه سير الدعوة وتحس بأنك مضغوط وأنك مقهور وأنك مجبور على الصمت، مجبور على التحمل، وتنازعك نفسك أنك قد أهنت، فتذكر أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يشكو إلى الله: أشكو إليك هواني على الناس. ذلك درس الطائف أيها الإخوة، درس الآلام. إلا أن خط الرحمة يمضي مع خط الشدة. لقد بلغت الآلام ذروتها وجاء دور الرحمة. يلجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حديقة لرجلين مشركين، وتحكي كتب السيرة أنه كره أن يأوي إليها لأنه لا يريد أن يريانه على ما هو عليه، إلا أنه مضطر، لا ظل إلا ظل هذا الجدار. فتتنزل الرحمات، ترق قلوب هذين المشركين. تقول كتب السيرة: لرحمه. العبارة ما تمرش علينا بهدوء، ايه معنى ترق لرحمه؟ هم من قريش وهو من قريش، وثقيف قبيلة ثانية، فكأنهم رأيا من مهانة هذا الشريف من قومهما على يد قوم غرباء ما جعلهما وهما اللذان يقنان له العداء يرقان لحاله لما بينه وبينهم من نسب لرحمهما، فيرسلان اليه قطفا من عنب مع عباس، ويدور الحوار المشهور، ويسلم عباس. حينئذ ينفرج الامل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الدعوة المحاصرة تكتسب كل يوم من يؤمن بها حتى في هذا الموقف. فكانت هذه بشارة ان الدعوة ماضية، هذا رجل قد امن قد اسلم. وتتنزل ملائكة السماء، ان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هز الملأ الاعلى، واضطربت ملائكة السماء حول العرش. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: ونظرت فاذا سحابة فيها جبريل وملك الجبال، يا محمد ان شئت امره فليطبق عليهما الاخشبين. سبحان الله، صدق من سماه الرؤوف الرحيم كما قال جبريل، وهو في قمة الآلام والمعاناة إن اتجه إلى سقيف إيذاء وإيلام، وإن اتجه إلى مكة إيذاء وإيلام، وإلحاق المهانة التي لا حد لها، ومع ذلك فيقول: لا، لعل الله عز وجل ان يخرج من اصلابهم من يعبده. وذلك درس، ان الذين يغضبون ويثورون ان هؤلاء ليسوا دعاء. اي انسان يستفزه بعض مظاهر المعاصي او ما ينزل بالدعاة الى الله، عليه ان يعلم بان غضب الداعية يجب ان يكون لدعوته وليس لذاته. قد يغضب اصحاب الاحزاب لذواتهم، اصحاب المنافع لذواتهم، اما الدعاة الى الله عز وجل فانهم لا يغضبون لذواتهم، هكذا علمهم قدوتهم صلى الله عليه وسلم، انما يغضبون لدعوتهم. فهو صلى الله عليه وسلم حريص على دعوته، اذا لم يدركها هذا الجيل لعل الله عز وجل ان يأتي بجيل جديد يحمل هذه الدعوة الى افاق الارض جميعا. ويسر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المدد المتنزل، ويمضي في طريقه فيفاجأ بملأ آخر، بعالم آخر في هذه الرحلة. عندما غادر الطائف وغادر هذا المكان وجلس في مكان قبيل وصوله إلى مكة، جاءه نفر من الجن فآمنوا وصدقوا ورجعوا إلى قومهم منذرين ومبلغين. وفيهم نزلت سورة الجن والآيات من سورة الزخرف. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه. ولذلك لما قال له زيد: كيف تدخل يا رسول الله الى مكة؟ قال: يا زيد، ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. يدخل في جوار المطعم بن عدي، وعند دخوله لا يخف المشركون عن الاذى. ابو جهل لعنه الله وطائفة من قريش جلوس،
المطعم بن عدي احد ثلاثة توجه اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب جواره، اما الاول والثاني فقد رفض اعطاء الجوار وتعلل، اما المطعم فقد اجاب الى الجوار لانه يعلم تبعات الجوار، ان قريش حريصة على ان تسفك دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لبس سلاحه ولبس ابناؤه سلاحهم ولبس قومه السلاح، يعني معنى ذلك انه الامر مش سهل بجواره وانتهي. ثم ذهب الى البيت، ويقول بعض كتب السيرة انه اعتلى ناقته وقال يا قوم قد اجرت محمدا فلا يهيج منكم احد. يقول له ابو جهل لعنه الله امجير ام متابع؟ يقول مجير، متابع يعني امنت به؟ قال لا مجير. قال قد اجرنا من اجرت، لكن مع ذلك لا يكف عن اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يغمزه ويتعرض له ببعض القول، فيرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بما معناه اما انت يا ابا جهل، فربما لن يمضي الا قليل حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا، واما انتم باقي المعشر الجلوس فلعله لا يمضي غير قليل حتى تدخلوا في هذا الامر وانتم كارهون. ثقة في نصر الله عز وجل وفي اليقين بالله عز وجل، وان هذه الدعوة لا بد ان تمضي الى طريقها. ايها الاخوة، تلك ذروة الالام. علينا ان نسأل عدة اسئلة. كيف كان حال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احب اليهم من انفسهم واهليهم واولادهم وكل الدنيا، كيف كان حاله؟ اين عمر؟ اين حمزة؟ اين هذا النفر؟ هنا الدرس الهام، ان الله عز وجل رسم لهذه الدعوة طريقها وألزم أتباعها بأن يسلكوا هذا الطريق. عليهم أن يكفوا أيديهم ما لم يؤذن لهم، ولذلك تحملوا الآلام. كان أهون على عمر أو على حمزة أو على أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع على ظهره الأقزار ويطأ المشرك بقدمه على رقبته ويدفل في وجهه، ما أهون أن يجرد سيفه ثم يقطع رقبة هذا المشرك وليكن ما يقول؟ لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ذلة، ولم يكن فيهم ضعف، ولم يكن فيهم استخزاء، انما كان فيهم طاعة لله ورسوله. انهم مأمورون في هذه المرحلة التي لم تقم دولة الاسلام بعد ان يكفوا ايديهم وان يعودوا انفسهم على الصبر وان يذوقوا هذا الصبر مرا وان يتعلموا الا ينتقموا لذواتهم. ان مقتضيات الدعوة ان يصبروا ويصبروا حتى تتحقق النواة الاولى، وحينما تقوم دولة الاسلام حينئذ سيحاكم كل انسان الى عمله والامر لله ورسوله من بعد. سبحان الله، ان امرأة
في سوق يهود. أراد اليهودي أن يكشف جزءا من جسدها، فقامت الحرب، شنها رسول الله صلى الله عليه وأصحابه، ولكن متى؟ بعد أن قامت الدولة. وهذه سمية تطعن في قبولها بالحربة ويكف المسلمون أيديهم. هذه امرأة وهذه امرأة، تلك حاول اليهودي أن يكشف جزءا من جسدها فقامت الحرب، لأن المسلمين لم يرتضوا أن تنتهك حرمة امرأة مسلمة. لكن إذا